بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم الصحيح المتصل الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم علوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه كشف الغمة: باب ما جاء في الجدال والمراء. كان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بنى الله له في وسطها، ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. وربض الجنة هو ما حولها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى العبد إثما أن لا يزال مماريا، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني الله عز وجل عنه بعد عبادة الأوثان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، آلهة خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا.
ايوه ماشي، ما هو كيف ما هو هذا؟
بغى الايه اللي قبلها صدر الايه: وقالوا الهتنا خير منه ما ضربوه لك الا جدلا.
وين ما هو؟
وكان صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان ابغض الرجال الى الله عز وجل الالد الخصم، والالد هو الشديد الخصومه، والخصم هو الذي يحج من خاصمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الأغلوطات، يعني صعاب المسائل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه، والله أعلم.
والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بنوره وإرسال عبده صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في الجدال والمراء والنهي عنه في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجوب ترفع الأمة عنه، فإن فتح أبوابه يورث أنواعا من الشتات والفرقة والتباعد وأنواع من الأضرار لهم في أفكارهم وفي اعتقاداتهم وفي علائقهم بينهم البين، إلى غير ذلك من أنواع الآفات التي تترتب على الجدال والمراء. وقد قرأنا في القرآن أمر الرحمن أن لا يجادل من يحتاج إلى إقامة الحجة والدليل من أهل الكتاب والمشركين إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعوا إلى رب سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعند الحاجة إلى إقامة الحجج وإيضاح البراهين في مسألة يرجى أداء الواجب وحصول النفع بإقامة تلك الحجج يختار الأسلوب الأمثل في الجدال الذي عبر عنه الحق بقوله بالتي هي أحسن. وما عدا ذلك فإن الاسترسال وراء المراء والجدال يورث كثيرا من الآفات والأهوال. فقال الإمام الغزالي عليه رحمة الله: المراء كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. فهذا هو المراء، ترك الإنكار والاعتراض هو ترك المراء. يقول: فما سمعته من كل كلام إن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا وكذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه، وإن تعلق بأمور الدين فأوضح وبين بالتي هي أحسن. فالمجادلة إذن يقول عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه، أما بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل أو إلى غير ذلك. فالجدال بهذه الطريقة يبعث عليه الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نقصه وما إلى ذلك. قال سيدنا الغزالي: هما شهوتان باطنتان. فبقي البيان المأمور به والتوضيح وإقامة الحجة ودليل البرهان ما جاء من ذلك بلطف وحكمة وطمانينة وسكينة، هو داب الأنبياء وداب الصالحين والمصلحين من ورثتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لذا كان يقول بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وهكذا جاء عن سيدنا عمر يقول: لا تتعلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلم لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. ويروى عن سيدنا عيسى يقول: من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت مروءته، ومن كثر همه سقم جسمه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. ومن ساء خلقه عذب نفسه، يتعب نفسه في الحياة الدنيا قبل الآخرة ويفوته الخيرات الكثيرة. يقول من ترك المراء وهو مبطل، هو على باطل ولكنه آثر أن لا يثير النفوس وأن لا يماري من ينازعه فترك ذلك، فبتركه لذلك قال: بنى الله له بيتا في ربض الجنة. ومن تركه وهو محق بنى الله له في وسطها بيتا في وسط الجنة. ومن فوق ترك المراء حسن خلقه وأحسن بنى الله له بيتا في أعلاها. وجاء في رواية: أنا زعيم بثلاثة بيوت: بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. معنى زعيم ضامن وهذا إذن الله لنبيه بالضمان بالجنة لمن عمل هذه الأعمال، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته. أنا زعيم ببيت في رب الجنة مدك المراوة، ومحق ببيت في رب الجنة مدك المراوة أكذب وهو مازح، وببيت في الجنة لمن حسنت سريرته. ذكر أنه رواه أبو داود والطبراني. ويقول سيدنا أبو الدرداء: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، في رواية في القدر يذكرون القدر، قال: فغضب علينا رسول الله، لا إله إلا غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى العبد إثما أن لا يزال مماريا، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني الله عز وجل عنه بعد عبادة الأوثان. يقول: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، وفي رواية إلا أوتوا جدلا إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ وقالوا: آياتنا خير أم هو، ما ضربه لك إلا مثلا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ما ضربه لك إلا جدلا إلا جدلا. فعلامة الضلال محبة الجدال، علامة الضلال محبة الجدال، وما ضل قوم إلا والعلامة بارزة فيهم، إذا ضلوا بعد ودقنوا عليه يكثر الجدال فيهم. دي 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 دي. لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى لألد الخصم، قال: الألد شديد الخصومة، والخصم الذي يحج من خاصمه بأسلوبه وقوة طرحه، قال: فهذا من أبغض الناس إلى الله، وقد رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ففسر الألد بشديد الخصوم، والخصم الذي يخصم ويحج من خاصمه. وكان صلى الله عليه ينهى عن الأغلوطات، يعني صعاب المسائل لاتخاذها للتحدي الغير ولإظهار التميز، فيكون شغله يجمع ما يخفى ويدق من أجل يغلط به الرجال، ولأجل يتميز ولأجل يظهر فضله. فهؤلاء من الفاعلين لما نهوا عنه، ينهى عن الأغلوطات، يعني صاحب كان يقول: كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما. هنا قال في التعليق إلا مع تعليق، كان قد تقدم معنا في الحديث، قد تقدم معنا في الحديث: فكفى العبد إثما أن لا يزال مماريا. وكذلك جاء في سنن الترمذي بلفظ: كفى بأحدكم إثما أن لا يزال مخاصما. فالحديث أيضا قد تقدم هنا معنا بمعناه، تقدم معنا هنا بمعناه، وهو أيضا في سنن الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن عيسى قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إنما الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشد فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه. هنا محل التوقف ومحل الاحتياط فيما أشبه وأشكل عليك، وأما ما كان واضح الرشد فعليك بالاتباع. ويتعلق بهذا البواعث على على الجدال وعلى المحاجة وعلى المخاصمة، وهي دعوة العلم ودعوة الاطلاع ودعوة التقدم في ذلك على غير بينة وبصيرة. فيحتاج الأمة فيما بينهم البين وفيما يخاطبون به غير المسلمين أن يكونوا على قدم البيان والتوضيح والهداية إلى سواء السبيل في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء وصلحاء الأمة، ويبعدوا من بينهم هذا الخصام والتنازع والجدال الذي لا يورثهم إلا بغضاء وشحناء وتباعد وتفرق وما إلى ذلك، نظر الله إلينا وإلى المؤمنين. فجاء لنا في الباب الثاني بالنهي عن دعوة العلم والقرآن، وقد وقع فيها من وقع من طوائف الأمة، أنواع المبتدعة وأنواع أهل الزيغ في الأمة قاموا بالدعوة وادعوا لأنفسهم علم الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما يتشدقون به، وهو ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
باب النهي عن دعوة العلم والقرآن. قال أبي بن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله تعالى إليه: إن عبدا من عبيدي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوها، فعرف الخضر، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، حتى يخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وكان ابن عمر كثيرا ما يقول: من قال إني عالم فهو جاهل. باب إثم من علم.
هكذا نعم يقول أن سيدنا موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل قومه يبلغهم عن الله تبارك وتعالى، وحديث كما جاء أيضا في صحيح البخاري وغيره. يقول قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ يعني الموجودين الآن على ظهر الأرض. ومن غير شك أنه كان في ذاك الوقت من الناس الأعلم بعظمة الله تبارك وتعالى، وفي معرفته الخاصة هو، ولكن الحق ما أحب منه أن يجزم بذلك ويسارع إلى الجواب في ذلك، ولكن يرد العلم إليه سبحانه وتعالى. فلما قال أنا، فعتب الحق تبارك وتعالى عليه، أي لم يرضى منه بهذا الجواب، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأقام له سبحانه وتعالى هذا الشاهد في تكميله للمراتب العلى لسيدنا الكليم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقال: إن هناك عبد من عبادنا أعلم منك، أي في جانب من جوانب العلم، في جانب من جوانب العلم، ولهذا كما قال له: إنك على علم ليس عندي وأنا على علم ليس عندك، فكل واحد منهم عنده خصوصية، ولكن الحق أحب من عبادي أن يردوا العلم إليه. ولذا كان جواب الملائكة ما قال أنبيون بأسماء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقل لمن يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحال إذا ظن أنه قد علم فقد جهل، وقع في الجهل وارتطم، ولكن لابد أن يفقه ويوقن بأنه مهما علم فما جهله أكثر مما علم، وأنه قد يوجد في أي مسألة وفي أي حال من هو أعلم منه أو من يستفيد منه ومن علمه، فيجب أن يكون كذلك حاله مع الله سبحانه وتعالى. إن عبدا من عبادي يقول الله لسيدنا موسى بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف لي به، كيف بأن بمجرد ما عتبه الحوض قال خلاص وأنا تلميذ من تلميذ، أنا بأتعلم عنده يا رب واربطني به وكيف به. قال احمل حوتا في مكتل، زنبيل يسع عدد من الآصع، احمل عود احمل اسمه حوت، فإذا فقدته فإذا خرج عليك هذا الحوت من المكتل في أي مكان وانت عند مجمع البحرين فاعلم أن هناك الخضر، فإذا فقدته فهو ثم. انطلق بفتى يوشع بن نون الذي نبي بعده، وحمل حوتا في مكتل حتى وصل للمكان الذي وصفهم الله، كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام، فانسل الحوت من المكتل. وكان يقول ليوشع إذا تحرك هذا الحوت وخرج فأنبيني وأخبرني فإن هناك نجد من وصف الله لنا الخضر. قال مرحبا، ناموا وخرج الحوت، وقام حصل زنبيل قد خرج من الحوت وشافه يمشي إلى البحر وما شاف البحر أحياه الله تعالى بعد موته، ونسي ما يكلم موسى، مشى سيدنا موسى مشى وراه، فقال وكان لموسى وفتاه عجبا، طلق بقية ليلتهما ويومهما، ما أصبح قال موسى افتادنا غدانا، منين الغداء؟ منه ذا الحوت اللي بيحيا ويأكلون منه بيحيا ويمشي، فأدنا غدانا لقد لقينا مسفرنا. سيدنا النبي يقول ما وجد موسى مس النصب إلا بعد ما جاوز المكان الذي أمر به، وما كان يحس بالتعب لما يمشي، لما جاوز المحل الذي أمر به نزل عليه التعب، شاف التعب وحسبه. قال والله أنا نسيت ما أقول لك، أمس نحن في المكان فين عند الصخرة خرج الحوت من الزنبيل قدام عيني ومشى. قال ما تخبرني؟ قال نسيت وما أنسني، ليش تذكر؟ قال يرجع، فرجع إلى ذاك المكان، قال ذلك ما كنا نبغي. أرأيت إذا وين أصحاب نزعد ما أنسنيه عن ما أنسني اللي شلون أن أذكره لك؟ قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على ذلك ما قصصه. لما رجعوا إلى عند الصخرة إذا رجل مسجى بثوب سلم عليه موسى، قال الخضر وأنا بأرضك السلام، من الذي يجيب السلام؟ ما أحدنا في المنطقة دي يحيي هذه التحية. قال موسى أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا في قرار راشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، نوع العلم اللي عندي ثاني يختلف عن مهمتك في الحياة من تبليغ الناس وإرشادهم ويقامهم، أنا معي طريقة ثانية وعندي علم آخر يختلف عن منهجك، إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه أنا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، آخذ آداب المريد كلها، آداب ذوق المريد. قال أصبر معك على الذي تقول وأتبعك ولا أعصي لك أمرا. قال هاي إذا بتمشي هكذا، فإن اتبعت فلا تسألني عن شيء، اسكت ساكت، شوف أنا أتصرف يتصرف عمله يعمل أنت اسكت حتى أناقشك أنا وأذكر لك الأمر. قعد تلميذ سواء، قال بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ويريدون سفينة، مرت بهم سفينة كلموهم من يحملهما، عرف الخضر أهل السفينة قالوا تفضلوا تفضلوا ادخلوا، بلاش لسبب عمر بن قال انت وصاحبك ما بلا نول ما نحتاج ما ناخذ منكم شيء. وبينما يمشون في السفينه وقف عصفور وقع على طرف السفينه حرفه نقر نقره او نقرتين في البحر. قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقره العصفور في هذا البحر. يعني ما نقص كم نقص من البحر؟ ربع خمس سدس ولا شيء يعني ولا له اثر. قال فجميع معلوماتنا ومعلومات الملائكه معنا ومعلومات بالنسبه لعلم الله لا شيء. لا اله الا الله. فقد كان يقول بعض اهل المعرفه في 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 علوم المعرفه بالله تعالى والفهم عنه ان علوم جميع المؤمنين من فيهم من الصديقين غير الانبياء بالنسبه لعلوم الانبياء كقطره من بحر. وعلوم الانبياء بالنسبه لعلم خاتمهم سيدهم صلى الله عليه وسلم كقطرة من بحر. وعلومه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلم الملائكة لا شيء صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم بالله وأعرفهم بالله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومضى فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة نزع. قالوا سيدنا موسى عرفوك وحملونا من غير نول وتجازيهم وتكافيهم تخرج السفينة حقهم ها؟ عمدت إلى سفينة ما خرجتها لتغرق أهلها تتصبر؟ قال إيه؟ هل ما أقول لك؟ هل ما أقول إنك لن تسمعي صبرك؟ قلت لك أنت ما بتصبر؟ قالوا نسيت هذا الشيء. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريد ما مشى. قال كانت الأولى من موسى نسيانا يقول صلى الله عليه وسلم مضوا. وإذا غلام يلعب مع الغلمان جاء سيدنا الخضر عند أخذه برأسه وقت تلعه قتل الغلام حوله ولا قتله. أنا ما عاد صبرت سيدنا موسى ما نسي لك أنه ما صبر. قال إيه أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لا هذاك ولا قتل نفسه. كيف تقتل نفسه من غير نفس؟ لما اقول لك انك تسمعي صبر انت ما تقدر تصبر. لا اله الا الله. قال له بس اعطنا هذه الفرصه ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتها من الدنيا عذرا. انطلقوا وصلوا إلى قرية وهم جائعين تعبانين من الطريق. استطعموا أهل القرية فأبوا أن يضيفوهم حصلوهم بخلاء مانعين لما عندهم ولا رضوا يضيفون ولا يطعمون. وإذا بجدار من جدران بيوتهم يكاد أن يسقط كما قال يريد أن يقض سوا سيدنا الخضر. قالوا كذا وصلح واستقام. قالوا إن سيدنا موسى هنا علم أنه ما عاد له حاجة لأن يطول الوقت مع سيدنا الخضر وأنه علم أنه أخذ العلم الآن ما يحتاج إليه في مهمته وأنه يريد يرجع. فتعمد قال له ثالثة تعمد قال له لا يشيت لا تخطر يا جرى إيش قاعد تصلح الجدار كذا بلاش قد ما الجماعة ما رضوا يضيفونا ونحن جايين خذ لك أجرة على تصليح الجدار بيصلحنا وبيكون أكلنا. قال هذا فراق بيني وبينك سونا بيوكا بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو ددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما أي عجبا هكذا يقول. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر قد حصل هذا حتى يخوض الخيل في سبيل الله وفي وقد عرض عليه من أمته وكان فيهم من صحابته من يمشي على السفن في البحر للجهاد في سبيل الله تعالى. ورآهم أو في بيت أم سلمة من أم حرام عليها رضوان الله تعالى وكان عنده عرض عليه الطائفة هذه من أمته وانتبه صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت ما يضحكك؟ قال عرض علي قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأشرة أو كالملوك على الأشرة، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم عرض عليه طائفة أخرى أيضا يسافرون في البحار لنصرة الله ورسوله، فسيقظ يضحكت ماذا؟ قال قوم من أمة عرضية يركبون ثبج البحر كالملوك عزيزة، قال تدعو الله يجعلهم، قال أنت من الأولين، هؤلاء ناس آخرين، ما أنت قد من الذي ذكرنا أولا. فخرجت وركبت معهم البحر وكان أن استشهدت عليها الرضوان، فهي معروف قبرها لا إله إلا في قبرص. يقول حتى يخوض الخيل في سبيله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن ويصلحون ترنمات عليه وشيء من التظاهر به وحفظه شيء من المظاهر والمسابقات، يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. منين جيتوا أنتم؟ عالى على من قبلكم، إن كان لكم قرآن فبسند إلى من أنزل عليه ممن مضى، وإن كان لكم سنة فبسند إلى من مضى، ومن قبلكم هم الأعلم وهم الأفضل. من أعلم منا، من أقرأ منا، من أفقه منا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك تصوراتهم هذه الباطلة وفكرهم هذا، وخلوهم عن سر التزكية وعن سر الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له سبحانه هل في أولئك من خير؟ فهم قراء يحفظون القرآن، قال هل في أولئك من خير؟ يا الله، قال الله ورسوله أعلم، قال أولئك منكم هذه الأمة أولئك هم وقود النار، أعوذ بالله من غضب الله. فما يكون الذي يدعي القرآن ويسب خلق الله يدعي القرآن، يكفر خلق الله يدعي القرآن، ويذم أصفياء الرحمن وخيار الأمة، إن الله نرجعه يدعي القرآن، ويستحل دماء المسلمين يدعي القرآن، ويهتك حرمات المؤمنين، وإن لله وإن رجعوا. فما تنفعهم مجرد قراءة القرآن، وقد جاء في وصفهم في الصحيحين أنه يقرأ أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءتهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتلا عاد، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بس كله من مخارج الحروف، ليس في أجوافهم من نور شيء ولا من سر شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. مع أنه من حفظ القرآن فقد أدرك النبوة بين جنبيه نور حليلي، من قام بحق القرآن ولمن صدق مع الرحمن جل جلاله. كان ابن عمر كثير ما يقول من قال إني عالم فهو جاهل، وشاهد ذلك في الحديث، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. الله يصلح أحوال المسلمين ويعيدنا من الدعوة ويرزقنا العمل على التقوى في السر وفي النجوى، ويرزقنا الأدب معه ويزيدنا علما وفهما، ويرزقنا معرفة قدر أهل العلم والفهم وحسن الاستمداد، ويتولانا بما تولى به أهل الإخلاص له سبحانه وتعالى في الخاف والباد، ورزقنا العبودية المحضة الخلصة، وزادنا سبحانه وتعالى علما، وزادنا بكل علم خشية منه ومحبة له ورجاء فيه وعبودية له وتذللا بين يديه وإقبالا صادقا عليه، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.